بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم تفسير الجلالين لربع ياسين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، تفسير سورة الحجرات، الشريط الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، ورقمها في المصحف الشريف هي السورة 49. وأما مناسبتها لما قبلها وهي سورة الفتح، وأيضا لما قبل سورة الفتح هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى نوه في سورة القتال بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصرح في ابتداء السورة باسمه الشريف وسمى السورة به، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وختمها باسمه، ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح هذه السورة سورة الحجرات باشتراط الأدب معه صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. وهذه السورة حافلة بالأداب العظيمة، حتى إن بعضهم يسميها سورة الأداب. قال المهايمي: سميت بها سورة الحجرات لدلالة آيتها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فهذه الآية الكريمة التي ذكر فيها لفظة الحجرات دلت على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غاية التعظيم، ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فلذلك سميت بالحجرات، لأن الذي لم يراعي الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام حين ناداه من وراء الحجرات بهذه الطريقة الجافية استحق أن يسلب عنه وصف الإنسانية، بل سوي بمن لا يعقل، أكثرهم لا يعقلون. وهذه السورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18، وقيل كلها مدنية إلا قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إلى آخر الآية الكريمة. ما تظنون مستند من ذهب إلى استثناء هذه الآية؟ تفضل. أحسنت. لعل من قال هذا استثنى هذه الآية نظر إلى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فلعله استند إلى قول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فبمكة. الملاحظ في هذا القول المنسوب إلى عبد الله أنه ليس فيه استثناء، وكأن هذه قاعدة، لكن في الحقيقة أن هذا ليس بمضطرد، هذه ليست قاعدة مضطردة في جميع الأحوال، لكن الحق هو أن السور المكية يغلب فيها يا أيها الناس. مثلا في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، مكية. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. مثلا في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، إلى آخر الآية. أما السور المدنية فيغلب عليها في النداء يا أيها الذين آمنوا، ففي البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الذين آمنوا، لكن هناك سور مدنية فيها يا أيها الناس. يعني الآيات السور المكية ليس فيها صيغة إيه يا أيها الذين آمنوا، لكن السور المكية كما قلنا يغلب عليها يا أيها الناس، والسور المدنية توجد سور مدنية فيها إيه يا أيها الناس. مثلا في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، مع أنها مدنية، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في سورة النساء، وهي يعني مدنية، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم في سورة الحج، وهي مدنية، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، وهكذا. فإذا موضوع القطع بأن هذه القاعدة مضطردة، أن ما كان يا أيها الناس فبمكة، ويا أيها الذين أمنوا بالمدينة هناك فيها استثناءات، فبالتالي لا ينبغي الاعتماد على هذا في استثناء الآية هنا في سورة الحجرات، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذه السورة انفردت بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين بما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوقير والتبجيل. قال بعض العلماء: كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي تلقيب الناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الأداب. فهنا طولب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بآداب تتناسب مع علي إيمانهم، وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم. وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأن قد قيل لهم: لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل. يعني إشارة للصحابة رضي الله عنهم: أنتم لستم كسائر الأمم، أنتم خير أمة أخرجت للناس، ولا تغفلوا هذا الشرف العظيم، وهو أني مدحتكم قبل أن تخلقوا في التوراة وفي الإنجيل على لسان موسى وعيسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا تغفلوا هذه الفضيلة العظيمة وهذا الشرف الكبير، أني منحتكم هذا الثناء قبل أن تخلقوا في التوراة والإنجيل، فهذه درجة لم ينلها غيركم من الأمم، فقابلوها. هنا بقى في سورة الحجرات: قابلوها بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو سوء قصد في الجواب، وطابق بين ظواهركم وبواطنكم، وليكن علنكم منبئا بسليم سرائركم. يقول هنا الجلال المحلي: سورة الحجرات مدنية 18 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، من قدم، قدم هنا بمعنى تقدم، يعني لا تتقدموا بقول أو فعل، المقصود به لا تقطعوا أمرا إلا بعدما يحكم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويأذنان فيه. وقوله تبارك وتعالى لا تقدموا فيه من البلاغة الحذف. ما هو الحذف هنا؟ المفعول، حذف المفعول، لم يقل لا تقدموا ماذا بين يدي الله ورسوله، مع أن الفعل متعد مثل قوله تعالى يحيي ويميت، وحذف المفعول كقولك فلان يعطي ويمنع، لأن المقصود هنا التركيز على صفة الإعطاء والمنع أو صفة الإيه؟ الإحياء والإماتة، وليس على المفعول. وفي نفس الوقت في الحذف من البلاغة ما ليس في الذكر، لأن في الحذف الخيال يذهب فيه كل مذهب، فيطلق الخيال عننه لإيه؟ ليذهب كل مذهب يحتمله ما حذف. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس: لا تقولوا خلاف السنة. ويقول ابن جرير رحمه الله تعالى: يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو في دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب قولهم فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يعجل في الأمر والنهي قبل أن يرجع إلى إمامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قراءة أخرى لا تقدموا، لكن الحافظ ابن جرير قال لا تقدموا بضم التاء، قراء الأمصار قرأوها هكذا، يقول وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه. قوله هنا بين يدي الله ورسوله، بين إعرابها نعم هي مفعول فيه، ظرف مكان متعلق بقوله تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما إعراب يدي نعم مضاف إليه، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه، أي بغير إذنهما. واتقوا الله إن الله سميع عليم. القائلون بالمجاز يقولون هنا استعارة تمثيلية، استعيرت الجملة اللي هي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته، تصويرا لهجنته وشناعته بصورة المحسوس كتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره، المفروض أنه يتبعه لا أن يتقدم عليه، فهذا تصوير لهذا بأمر محسوس. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، سميع لقولكم عليم بفعلكم. هذه الجملة إن الله سميع عليم جملة تعليلية، ولذلك لا محل لها من الإعراب. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد. القاضي كنعان يقول بيانه أن الآيتين الأوليين من سورة الحجرات نزلتا في المجادلة التي جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن عبد الله بن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم سنة 9، وسألوه أن يؤمر عليهم أحدا، فأشار عمر بالأقرع بن حابس، وأشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد، فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هاتين الآيتين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي الآية الأولى نهي عن تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول أو فعل، وهو هنا اقتراح الشيخين تأمير فلان أو فلان. وفي الآية الثانية نهي عن رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال فإن الحكم عام، قال ابن كثير فلا تجوز مخالفة الكتاب والسنة، وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره دائما صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هو الآية دي طبعا يحتج بها نفاة القياس من الظاهرية، يحتجون بالآية لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يحتجون بها على نفي القياس. هي يمكن أن يحتج بها في تقديم النص على القياس، لكن هل هي دليل على نفي القياس، نفي حجية القياس؟ ما الجواب؟ لا. لماذا؟ هو القياس ده حاجة كده جاية مجرد رأي، ولا القياس على أصل وعلى نص من الكتاب والسنة، يعني القياس أصلا راجع إلى الكتاب والسنة، فما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما قامت دليل عليه فليس في هذا تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قامت دلالة الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس القياس إذن قياس الصحيح، ليس فيه تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حقيقة هذه السورة بالذات فيها تركيز شديد وعظيم جدا كالسورتين اللتين قبلها في بيان رفعة مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا كما ذكرنا من قبل قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، جملة خبرية، لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، كفاية. فمثل هذا البيان لشرف مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل، فإذا شهد له الله هل يحتاج إلى شهادة غيره؟ فيكفيه أن الله يشهد له في القرآن: محمد رسول الله، الذي أرسلك يشهد لك، فلا تبالي بمن يجحدون نبوتك ورسالتك. فما يحصل في هذا الزمان من التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف مقام في العالمين على الإطلاق، هذا لا يضير النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وذلك لأن يكفي النبي عليه الصلاة والسلام أن الله شهد له بالرسالة وشهد له بالصدق وأثنى عليه وعلى صراطه المستقيم. يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. أيضا في هذا ينبغي أن أشعر بالفخر والشرف بأننا ننتمي إلى هذا النبي المكرم عند الله سبحانه وتعالى هذا التكريم العظيم. يقول الشاعر: ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فجميع المسلمين ينبغي أن يفتخروا بانتمائهم إلى الإسلام وإلى سيد الأنام صلى الله عليه وصحبه وسلم. فهذا تفضيل من الله عز وجل أن جعلنا من هذه الأمة المحمدية المرحومة والتي هي خير أمة أخرجت للناس. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك اخفضوا أصواتكم إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. في قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، من البلاغة فن التكرير. لماذا؟ لأن في الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا ثم كرر هنا أيضا يا أيها الذين آمنوا، ليس هذا فحسب، بل إن عبارة النداء يا أيها الذين آمنوا تكرر في هذه السورة الكريمة 5 مرات. في تكرير قوله يا أيها الذين آمنوا فائدة بلاغية لطيفة، وهي إظهار الشفقة على المسترشد وإبداء المناصحة له على آكد وجه ليقبل على استماع الكلام ويعيره باله، ولتحديد المخاطبين بالذات. إن الخطاب هنا بالذات لمن؟ يا أيها الذين آمنوا. يعني لما بنجد الكلام مثلا على قضية مثل قضية الحجاب والناس الذين يبالغون في كلمة لا لازم تكون مقتنع، ما حدش مش عارف يدعو للحجاب إلى آخر مثل هذا الكلام، هم في الحقيقة أسلوب هؤلاء الناس في التعامل مثل هذه القضايا يعكس أنهم في حالة ضجر من هذا الحكم الشرعي، وأنهم يقدمون بين يدي الله ورسوله، ففي صدورهم حرج من حكم الشرع الشريف. ومن ثم يبدو ذلك في لحن قولهم، ولا تعرف أنهم في لحن القول، هم مزعلين نفسهم ليه؟ والحجاب أصلا من الذي خوطب به؟ خوطب به المؤمنات، فمن رضيت ألا تنتسب للمؤمنات فهذا شأنها، لكن هذا خطاب ليس للمنافقات ولا للزنديقات ولا لكذا ولا كذا، خطاب للمؤمنات الذين إذا كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ينتفي الاختيار ما دام قد قضى الله سبحانه وتعالى ورسوله أمرا. فنفس الشيء هنا، الخطاب للمؤمنات، الآيات كلها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآيات. خطاب لمن؟ للمؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فهنا أيضا الخطاب معني به المؤمنات، فهذا خاص بأهل الإيمان إظهارا لأن هؤلاء هم الذين إذا أمروا امتثلوا. ولذلك قال: قل المؤمنة يغضوا، من يعرب يغضوا؟ أيوة. طيب إيه بقى السر؟ إيه النكتة في هذا؟ نعم، يغضوا، هو المفروض يقول قل المؤمنة غضوا أو قلمون يغضون من أبصارهم مثلا، أو غضوا يغضوا، هي حذفت إيه غضوا وأتى بإيه بجواب الأمر أو جواب الطلب، وهو أنهم إيه يغضوا، يعني هذا شأنهم إذا قيل لهم غضوا فإنهم يمتثلون ذلك ويغضون إلى آخره. ففي تكرير عبارة يا أيها الذين أمنوا يعني ذا تشريف للمخاطبين ووصف لهم وإثبات صفة الإيمان وتذكير لهم بلازم الإيمان وهو الانقياد، خاصة بعدما قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ففي هذه الآية الثانية تكرير للخطاب في إظهار الشفقة على المسترشد وإبداء المناصحة له على آكد وجه ليقبل على استماع الكلام ويعيره باله، ولتحديد المخاطبين بالذات وأنهم هم المعنيون بالمناصحة. وفيه أيضا استدعاء لتجديد الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب، لأن بيجي نفكك النداء بنقول بقى يا حرف نداء أيها منادى نكرة مبني على الضم في محل إيه نصب، والهاء للتنبيه، فالنداء فيه إيه تنبيه، والذين طبعا بدل من أيها. أيضا هذا النداء فيه استدعاء لتجديد الاستبصار والتيقظ والتنبه عند كل خطاب، يا أيها الذين أمنوا لتنبيه يعني المخاطبين بهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم يعني إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض. ما أعرب الكاف في محل نصب إيه صفة لمصدر محذوف، ولا تجهروا له بالقول كجهر يعني لا تجهروا له جهرا مثل جهر بعضكم لبعض، بل دون ذلك اخفضوا أصواتكم إجلالا له صلى الله عليه وآله وسلم. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أن تحبط أعمالكم، لذلك قال هنا في التفسير لأن لا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فهنا أن وما في حيزها في موضع إيه نصب على أنه مفعول لأجله على حذف مضاف، ولذلك نقول في التفسير خشية الحبوط، خشية أن تحبط أعمالكم، والخشية منهم، أو تقول كراهة أن تحبط أعمالكم، فيكون مثل قول الله تبارك وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني خشية أن تضلوا أو كراهة أن تضلوا. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، تحبط يقال حبط عمله يعني بطل ثوابه، وحبطت الإبل إذا أكلت الخضر فنفخ بطونها وربما هلكت، وفي الحديث وإن مما ينبت الربيع لما يقتل هبطا يعني هلك، أنواع معينة من الأعشاب إذا أكلتها تنتفخ وقد تتعرض للهلاك، فحبوط العمل هو بطلان ثوابه لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طبعا الواو هنا إيه حالية، وأنتم لا تشعرون أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. طبعا هي القاعدة رفع الصوت عموما مذموم، فما بالك إذا كان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، فالشريعة ذمت من الأدب الإنسان لا يرفع صوته ويحدث جلبة وضوضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعذري، الفظ الغليظ المتكبر، جواظ جموع منوع، سخاب بالأسواق اللي هو السخاب من الصخب يعني والجلبة الصوت العالي بالأسواق. أقرب مثال ما يحدث بعد صلاة الجمعة في بعض المساجد، مجرد ما الإمام يسلم يتحول الأمر إلى جلبة وضوضاء مناداة على السلع، وهذا ليس من الأدب، فللأسف يعني بعض الإخوة الملتزمين يفعلون مثل هذا، ينادي بصوت عالي على أبواب المساجد، على أشرطة، على كتب، على شيء من هذا، لا ما ينبغي، يمكن يعلم بطريقة أخرى، لكن مثل هذا السخب يتنافى مع أدب المسلم عموما. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، فالمفروض إنسان لا يسلك مثل هذا المسلك الذي لا يليق بالمسخاب في الأسواق. وإذا رجعنا سورة لقمان يقول لقمان لابنه واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واغضض من صوتك، فهذا من أدب المسلم، اغضض من صوتك. إنسان يتكلم بقدر الحاجة، قد يحتاج الإنسان للجهر كما سنبين، لكن الأصل في المسلم أن يترفق وأن يخفض صوته ويغض صوته. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني تنفيرا له من مشابهة هذا الصوت الكريم. أذكر من زمن بعيد جدا سمعت خبرا أن شخص لبناني عالم في الموسيقى والصوتيات وهذه الأشياء، نصراني، أسلم بسبب هذه الآية، وهي قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال إن هذا يعني كلام لا يصدر إلا من خالق البشر سبحانه وتعالى. يعني فعلا لما تحلل صوت الحمار النهيق الذي يخرجه الحمار وطبيعته، لا يوجد أنكر من هذا الصوت فعلا، يعني دي كحقيقة علمية. فأسلم بسبب هذه الآية الكريمة، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيضا ينبغي أن يراعى هذا الأدب في المسجد، داخل المسجد، مسألة رفع الصوت داخل المسجد، في غير طبعا دروس العلم ونحو ذلك. فأحيانا مجرد تنتهي الدروس أو في الاعتكافات بيبقى المسجد زي ما يكون في هياشات الأسواق، كأنه سوق، ولا يلتفت أحد إطلاقا أن من الأدب في المسجد خفض الصوت في المسجد. اهمس، إن احتجت للكلام تكلم بصوت واطي منخفض. إذا كان في القراءة، قراءة القرآن الكريم هو أفضل الذكر على الإطلاق. نحن أمرنا بإيه؟ بأن لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، ألا كلكم مناج ربه، فما بالك بالكلام الذي ليس من القرآن. القرآن نفسه تخفض الصوت حتى لا تشوش على أخيه، فما بالك بغير ذلك. فمش عايزين الكلام يعني يسمع وينسى في نفس اللحظة. بنلاحظ في مثل هذه التنبيهات الناس بتسمع الدرس وبعد كده بينتهي، بعد الدرس لقي ضوضاء شديدة في المسجد، وإذا التزموا مرة بعد ذلك نعود للعادة والسيرة القديمة. فينبغي تذكير الإخوة بعضين لبعض بمراعاة حرمة المسجد، ومن أراد أن يرفع صوته يخرج من المسجد. أما المسجد فينبغي صيانته عن رفع الصوت احتراما لبيت الله تبارك وتعالى. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا. أما قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وده علم مستقل، علم الخصائص، خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي عظمه الله بها، هذا علم مستقل. وأشهر كتاب فيها أنه كتاب، أو أشهر كتابين، خصائص الكبرى للسيوطي، قبل السيوطي بقى، أيوة الشفة القاضي عياض. الشفة ده كتاب ألف باء لازم تقرأه قبل ما تقرأه، يعني غيره من الكتب دي، من كتب الأساسية جدا، الشفة في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه كتب مباركة، يعني من الكتب الأساسية، الشفة القاضي عياض، وله شرح طبعا، شروح كثيرة منها شرح الإيه؟ القاري، الملا علي القاري. فإذا نطق عليه الصلاة والسلام ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، ليكون عاليا لكلامكم، حتى تجعل صوت النبي أعلى من إيه؟ من صوت، يعني تشوف طبقة الصوت التي يتكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أنت أيضا تكلمت تخفضها ليكون لكلامه العلو الحسي والعلو المعنوي. لا أن تغمروا صوته بلغطكم وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهمس الذي يضاد الجهر، كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروي عن مجاهد تفسيره بندائه باسمه، ولا تجهروا له بالقول، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، يا محمد يا محمد، بل يا نبي الله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الظاهر أن هذا المعنى لا يؤخذ من هذه الآية، لكن يؤخذ من إيه؟ آية سورة النور، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا بالاسم المجرد، لكن تقول يا رسول الله يا نبي الله. ومن الأسف الشديد نجد بعض الكتاب حينما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقولون محمد. من الأدب أنك إذا ذكرت اسمه الشريف تقرنه بإيه؟ برسول الله أو بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح هذا أيضا من البخل وسوء الأدب مع النبي عليه السلام، أن الواحد لما يأتي ذكر الرسول عليه السلام في الكتابة يقول إيه؟ صاد أو صلعم، فهذا من البخل ومن سوء الأدب ومن التقصير. طبعا الجهر هنا قضية الجهر، من الجهر ما لم يتناوله النهي باتفاق، وهو ما كان منهم في حرب أو في مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذٍ ولا استهانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس لما ولى المسلمون يوم حنين، وكان العباس جهوري الصوت، قال نادي أصحاب السمرة، الشجرة، أصحاب السمرة، نادي أصحاب السمرة، فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة. وكان رجلا صيتا، العباس كان رجلا صيتا، كان صوته عاليا جدا وكان جهوري الصوت. يروى أن غارة أتتهم يوما فصاح العباس يا صباحا، فأسقطت الحوامل لشدة صوته رضي الله تعالى عنه. وفيه يقول نابغة بني جعد زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم، بيشبه شخصا في علو صوته بالعباس، أن كنية العباس أبي عروة، يقول إنه زجر هؤلاء الناس زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغنم. في كلام بقى في مبالغة، يعني هي بتفيد معنى ثابتا لكن في مبالغات في الكلام. مثلا بعضهم يقول إنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه. فطبعا لما قالوا بعض الرواية يعني في القصص الله أعلم بصحتها، بيقولوا على العباس إن صوته كان إذا صاحب السباع إذا اقتربت من الغنم تنفجر المرارة اللي هي مع الكبد، يعني في إيه، في جوف السبع أو الأسد أو الذئب أو نحو ذلك. في اعتراض هنا ممكن يأتي، فبيقولوا طب اشمعنى بقى الغنم لم تفقأ مرارتها؟ قالوا لابن عباس كيف لا تفتق مرارة الغنم؟ قال لأنها ألفت صوته، لأن الغنم دائما معه فتعودت على صوته بخلاف السباع طبعا تأتي لماما. فمن الجهر ما ليس فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. واستدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الكبائر محبطة للأعمال، لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. لكن عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، ولذلك تأولوا الآية بأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت بمنزلة الكفر المحبط، أو هي للتعريض بالمنافقين القاصدين بالجهل والرفع الاستهانة، فإن فعلهم محبط قطعا. وقال الناصر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة المختارة أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق، تعمد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يحبط العمل باتفاق. فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء وجد هذا المعنى أو لا، حماية للذريعة وحسما للمادة. أحيانا بعض الناس لا تراعي مثل هذه الأشياء، يعني مثلا الحديث اللي هو يعني إحدى زوجات النبي صفية جاءت وهو معتكف في المسجد، فخرج ليقلبها يوصلها، فأقبل رجلان من الصحابة إذ رأياه يعني إيه، فأدبر ذهب بعيدا فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم في العروق، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. لابد هنا أن نلتفت لمعنى مهم جدا، هو هنا مش الرسول عليه السلام خشي على نفسه أن يسيء الظن به، مش على نفسه هو لعصمته عليه الصلاة والسلام، وإنما هو خشي عليهما هما أنه إذا وقع في قلبيهما شيء من الشر أو سوء الظن يكفران بذلك، فهو خشي عليهما من الكفر. فهنا المقصود أنه خاف عليهما أن يظن سوءا فيكفران بسبب ذلك. فانتبهوا لهذا المعنى. الناصر يقول رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة، حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه، فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. أيضا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر من أن تقبل فيه التوبة. ثم يقول تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يقول المحلي ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يقال محنه أي اختبره كامتحنه، والاسم المحنة، فامتحن اختبر قلوبهم للتقوى، للتقوى متعلق بامتحن يعني على أنها علة للامتحان، يعني امتحنهم لإيه؟ للتقوى، لأن الاختبار بالمحن سبب لظهور التقوى وليس هو سبب التقوى نفسها، فهو من إطلاق السبب على المسبب. قال الواحدي تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى، فحذف الإخلاص لدلالة الامتحان عليه. ولهذا قال قتادة في تفسيرها أخلص الله قلوبهم. وتلاحظون هنا أيضا أن المحلي قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي لتظهر منهم، يعني الامتحان هو الذي يظهر هذه التقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم يعني الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، من وراء الحجرات يعني من خارجها سواء كان خلفها أو قدامها، لأن لفظة وراء من الإيه؟ من الأضداد وراء. طب في وراء بمعنى قدام في القرآن الكريم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كان وراءهم يعني أمامهم، فإذا وراء هنا بمعنى خارج سواء كانوا خلفها أو قدامها، لأن الوراء من المواراة والاستتار، أي فما استتر عنك فهو وراء، خلفا كان أو قداما إذا لم ترى، فإذا رأيته لا يكون وراءك. إن الذين ينادونك أي يدعونك من وراء الحجرات، أي خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك إليهم ولو بترك ما أنت فيه من الأشغال، أكثرهم لا يعقلون، إذ لا يفعله محتشم ولا يفعل لمحتشم، فلا يرعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك. ونسبه إلى الأكثر لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال موافقة له، ولذلك قال أكثرهم لا يعقلون. وقال القرطبي يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، يعني هم مجموعة من الناس لكن الذي قام بالنداء جزء منهم، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون، أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب فيهم أو الغالب عليهم الجهل، لأن يعني ممكن يكون فيهم عقلاء وما فعلوا هذا، أكثرهم لا يعقلون. قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، كلمة الحجرات هنا أقوى بكثير جدا من أن يقال من حجرات النبي مثلا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الحجرات بهذا التعبير الفخم المعظم كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، وقد ازدادت الكناية هنا بإيقاع الحجرات معرفة بالألف واللام دون الإضافة إليه، وفي ذلك من حسن الأدب ما لا يخفى. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات كما قلنا جمع حجرة، وهي حجرة هنا بمعنى يعني فعلة بمعنى إيه؟ مفعولة، يعني ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، وكان كل واحد منهم نادى خلف حجرة، كل واحد راح خلف حجرة من حجرات الرسول صلى الله عليه وسلم، زي بيعمل بعض الناس الجفاء أيضا، يجي في الشارع وبصوته العالي يا فلان يا علي يا محمد، مش ده بيحصل؟ هذا ليس من خلق الإيه؟ المسلم أن يرفع صوته في الشارع بهذه الطريقة، فهم لا يعرفون هو في أي حجرة، فظلوا ينادون على كل حجرة. يعني حكى بعض المشايخ أن واحد كان عايزه فترك فلم يأذن له، ففضل يلف من خارج الفيلا على كل حجرة ويخبط على الشباك، يمكن يكون في الأوضة الثانية يخبط عليها وهكذا، فهذا من الجفاء ومن سوء التصرف يعني. فهؤلاء كانوا ينادونه مناداة الأعراب بغلظة وجفاء، أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه، لا يعقلون محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم. ثم يقول تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولو أنهم صبروا، أنهم في محل رفع بالابتداء، قيل فاعل لفعل مقدر أي ثبتا، حتى تخرج إليهم. ولو أنهم صبروا يعني إيه؟ ثبتوا في أماكنهم وانتظروا في الخارج حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. اللام هنا وقعت في جوابي لو، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم لمن تاب منهم. هل هنا يؤخذ أدب مهم جدا من أدب الاستئذان؟ يمكن هو المعنى غامض شوية فأوضحه. حتى تخرج إليهم، إليهم دي نعم، بمعنى احنا تكلمنا بكذا في أدب الاستئذان كثيرا في بحث الأدب الضائع. فقلنا إن الشريعة الإسلامية في تشريع الاستئذان بعض الناس لا تفقه معنى الاستئذان، يظن بعض الناس تظن إن الاستئذان معناه إن أنت كأنك بتقول للشخص الذي تستأذن عليه بقى بالطرخ على الباب أو بالجرس أو نحو ذلك، إنك بتقول له هل أنت في الداخل فيتحتم عليك أن تدخلني أم لست في داخل البيت؟ لا، هذا فهم غير صحيح. لكن المقصود من الاستئذان إيه؟ هل ظروفك تسمح حتى ولو كنت في داخل البيت أن تدخلني أم لا تسمح؟ هذا مغزى الاستئذان، هل ظروفك تسمح بذلك أم لا تسمح؟ مش معنى الاستئذان أنت في الداخل ولا لا. لأن بعض الناس يطرق مثلا 10 مرات وبعدين ومعه واحد يقول له إيه؟ لا ده أنا سامع صوت جوه بيقرأ قرآن، يعني معناه أن أنا يعني عارف ده هو جوه. هذا طبعا منافي تماما للأداب الإسلامية، لأن الإنسان هو أدرى بظروفه وأدرى بوقته وميزانية وقته، فبالتالي إذا حصل عدوان وفتح الباب لكل طارق، إذا كثر الطارقون سوف يحصل خلل في إيه؟ في قاعدة التوازن التي قال فيها النبي عليه السلام فأعطي كل ذي حق حقه. فربما بيذاكر، ربما بيشتغل، ربما نائم، ربما كذا أو كذا من المشاغل، ربما عنده شخص عنده مشكلة شخصية وغير مناسب أن واحد يدخل يسمع هذه المشكلة ونحو ذلك. فالمقصود من الاستئذان هل ظرفك مناسب أم غير مناسب فتأذن لي أن أدخل. فمن الخطأ أن يتصور بعض الناس أن معنى الاستئذان هل أنت موجود فيجب عليك أن تفتح لي، وإلا بعد ذلك يعاتب ويثرب ويوبخ، جئتك وطرقت الباب ولم تفتح لي وكنت أسمع صوتك. فهذا ينافي أدب التغافل، بالعكس من الكرم، كرم الأخلاق الإنسان يعمل نفسه كأنه ما أتى وما طرق، مش يقابل أخاه بالتوبيخ أنه ذهب ولم يفتح له، لأنه بهذه الطريقة أنت تحوجه إلى أن يعتذر، وليس من حقك أن تحوجه إلى أن يشرح لك ظروف خاصة شخصية له. فهذا من مراعاة حرمات البيوت في الإسلام، مراعاة مثل هذه الأداب. أحيانا بعض الناس يطرق الباب ثم ما يرد على أحد يظل منتظرا أمام الباب. طيب لو في نساء تريد أن تخرج لمصالحها كيف تخرج وهذا واقف أمام الباب بهذه الطريقة؟ فهنا في أيضا إضرار بالناس، إنسان إذا لم يؤذن له ينصرف، الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فانصرف. لكن المكوث أمام الأبواب الناس هذا يقيد حركة إيه؟ أهل البيت في الداخل. ولا شك أن جهل الناس بأداب الشريعة هو الذي يجعل من يفقه هذه الأداب ومن حقه أن يستعملها يعني يلوذ بالصمت، لأن بعض الناس يتخلص من الحرج يقول لابنه قل له أن أنا غير موجود، فالولد يقول له أبي يقول لك أنه غير موجود. في نفس الوقت في هذه الحالة الطفل ذا بيدمر أخلاقه، لأنه بتعلمه أنت الكذب، تحوجه إلى الكذب. فقوله تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم يفيد أنه قد يمتنع صاحب البيت من الخروج أو من الإذن بالسبب أو لآخر. ففي هذه الحالة إذا انتظروه ربما يكون خروجه لسبب آخر، هو مش خرج استجابة لإيه؟ لاستئذانهم أو منذتهم، إنما خرج لمصلحة أخرى. فهنا يشير الله سبحانه وتعالى من طرف خفي في هذه الآية الكريمة إلى هذا المعنى، بمعنى أنه إذا خرج ليس للرد عليكم، لم يخرج إليكم أنتم، لكن خرج لمصلحة أخرى، فأيضا في هذه الحالة ما ينبغي التضييق عليه أو إحراجه، فلا بد أن يكون الخروج إيه؟ إليهم. أما إذا خرج لحاجة أخرى فليس الأمر كما ذكرنا. ولو أنهم صبروا ثبتوا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبه صلى الله عليه وسلم، فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم. وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع اتصافهم بالصبر ورعاية الحرمة لنبيهم وأنفسهم. والله غفور رحيم لمن تاب من معصية الله بندائك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. يقول ابن كثير قد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي. روى الإمام أحمد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي رواية يا رسول الله، فلم يجبه، فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين. فقال ذاك الله عز وجل، إن حمدي لزين، إذا مدحت شخصا فهذا يزينه، وإذا ذممت أحدا فيا ويله مني، وإن ذمي لشين. فأبطل النبي عليه السلام فخره بنفسه أو مدحه بنفسه بهذه الطريقة، فقال ذاك الله عز وجل، هو الذي إذا مدح زان وإذا ذم شان. وروى ابن إسحاق في ذكر سنة 9 وهي المسمى سنة الوفود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت، ضربت إليه وفود العرب من كل وجه، فكان منهم وفد بني تميم، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أن اخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج إليهم. قيل وفيهم نزل قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أيضا الحجرات تقرأ بضم الجيم، الحجرات أو الحجرات بضمتين وأيضا بفتح الجيم الحجرات وبسكونها الحجرات، وقرئ بهن جميعا جمع حجرة، وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة، كالغرفة والقبضة، وكالظلمات جمع ظلمة. فأصل الكلمة المنع، واضح، وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. قال الزمخشري والمراد حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت لكل واحدة منهن حجرة، ومناداتهم من ورائها، يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات متطلبين له، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وأنهم قد أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها، وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها، ولكنها جمعت إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمكان حرمته. والفعل وإن كان مسندا إلى جميعهم فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين فكأنهم تولوه جميعا. أيضا هنا في بالنسبة للحجرات عن داود بن قيس قال رأيت الحجرات، كيف كانت حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فأتناول سقفها بيدي، وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى الناس لذلك. وقال سعيد بن مسيب يومئذ والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التفاخر والتكاثر فيها. ويقول الزمخشري ورود الآية على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، منها مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به بالسفه والجهل لما أقدموا عليه أكثرهم لا يعقلون، ومنها لفظ الحجرات وإيقاعها كناية عن موضع خلوته ومقيله مع بعض نسائه صلى الله عليه وسلم، ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم، ومنها التعريف باللام دون الإضافة الحجرات، ولم يقل حجرات النبي أو حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، ومنها أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، شفع ذمهم باستجفائهم أنهم أهل جفاء واستركاك عقولهم وقلة ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات، تهوينا للخطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وإماطة لما تداخله من إيحاش تعجرفهم وسوء أدبهم وهلم جراء، من أول السورة إلى آخر هذه الآية. فتأمل كيف ابتدأ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، كأن الأول بساط للثاني ووطاء لذكره، ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فغضوا أصواتهم دلالة على عظيم موقعه عند الله، وأن الله راض عن هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء على عقب ذلك بما هو أطم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته ببعض حرماته من وراء الجدر، كما يصح بأهون الناس قدرا لينبه على فظاعة ما أجروا إليه وجسروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي السراج، يعني كأنهم إيه يتكلمون سرا، كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب وتقتبس محاسن الآداب، كما يحكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج في وقت خروجه. وقال سليمان بن حرب: ضحك إنسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب حماد وقال: إني أرى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي، وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم، يعني تأديبا لمن ضحك في مجلس حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فحصبهما ثم ناداهما فقال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أي نعم. وروى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد. وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. وفي رواية: فأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى آخره. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه من شدة خفض الصوت، كان الرسول عليه السلام يستفهمه ماذا تقول، يعني كأنه لم يسمعه لذلك. يقول الحافظ ابن حجر، وهذه ملاحظة مهمة: وقد استشكل ذلك. استشكل يعني كيف تنزل هذه الآية في أبي بكر وعمر. قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قال ابن حجر: قلت لا يعارض ذلك هذا الحديث، يعني الحديث في البخاري اللي احنا تلوناه آنفا، حديث أبي بكر وعمر ده في البخاري. يقول الحافظ: لا يعارض ذلك هذا الحديث، فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تخالفهما في التأمير هو أول السورة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن لما اتصل بها قوله: لا ترفعوا أصواتكم، تمسك عمر منها بخفض صوته. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم والذين يختص بهم، وقوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هذا مقصود به هؤلاء الأعراب الجفاة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وتقدم لنا مرارا الجواب عن أمثاله، يأتي حديثان صحيحان كلاهما يقول نزلت في كذا، ويكون الموضوع السبب مختلفا، فأحيانا يحملها بعض المفسرين على تعدد سبب النزول، لكن ليس هذا هو الأصل، وإنما المخرج من ذلك أو الجواب عن ذلك أن قولهم نزلت الآية في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية لا أنه سبب نزولها. هذا التعبير يوجد أحيانا في كثير من هذه المواطن، يقال نزلت في كذا، في حين تكون نزلت سبب نزول الفعل ليس هذه الآية أو ليس هذه الحادثة أقصد، وإنما لما كان حكم نفس الواقع يتناوله هذه الآية صح أن يقال نزلت في كذا، يعني تناولت الآية حكم هذه الواقعة. فيقول القاسمي: وتقدم لنا مرارا الجواب عن أمثاله بأن قولهم نزلت الآية في كذا قد يكون المراد به الاستشهاد على أن مثله مما تتناوله الآية لا أنه سبب نزولها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. انتهى كلام شيخ الإسلام. يقول القاسمي: وبه يجاب عما يرويه كثير من تعدد سبب النزول، فاحفظه فإنه من المظنون به على غير أهله، ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري، ولما تمحل ابن حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة. وبالله تبارك وتعالى التوفيق. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تبينوا من التبين، وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فاستظهروا صدقه من كذبه بطريق آخر، يعني من طريق سند آخر أو أسلوب آخر. كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، أي قوما براء مما قذفوا به، بغية أذيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياها، ثم يظهر لكم بعد ذلك عدم استحقاقهم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني على العجلة وترك التأني والتثبت والتبين، فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها. وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقوله أن تصيبوا قوما بجهالة، الجهالة هنا أن يجهل حال القوم، كما قال الله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ابن أبي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صداقات بني المصطلق. فروى الإمام أحمد بسنده عن الحارث ابن ضرار الخزاعي رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله، أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، ويرسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا وكذا، يعني في وقت كذا وكذا، ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول فلم يأته، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا بثروات قومه فقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا فنأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق، أي خاف، فرجع حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل من المدينة لقيهم الحارث، فقالوا: هذا الحارث. فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولما؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال: لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بته ولا أتاني. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته بته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن تكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى قول تعالى حكيم. وهذا الحديث رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف.
أخي الكريم، نرجو مواصلة الاستماع إلى الشريط التالي.